ليسمعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يجزل له المثوبة، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الجامع المبارك وفي هذه البلدة الطيبة المباركة ومع وجوه مباركة نلتقي، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، ويرزقنا وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. تعلمون جميعا معاشر الأحبة، هذه المتغيرات وهذا الانفتاح الذي تعيشه الأرض اليوم من أقصاها إلى أقصاها، ولا شك أن من تأمل في حال الناس اليوم وجد أن الشباب هي النسبة الأعلى خاصة في الدول العربية والإسلامية، والأرقام تقول أن أكثر من 60% هم فئة الشباب في الدول العربية بالأخص، وبالأخص في بلادنا في هذه البلدة الطيبة المباركة بلاد الحرمين. وهذا يعني أنه لزاما على الجميع ممن فتح الله تعالى عليه وأعطاه خيرا في أي باب من أبواب الخير وفي أي تخصص من التخصصات، أن يكون لشبابنا منهم نصيبا في الأخذ بأيديهم والحرص عليهم وتوعيتهم وتوجيههم وفتح القلوب لهم، خاصة ونحن نعلم أيضا أنه في الفضاء أكثر من 500 قمر صناعي تبث وكل ليلة ثقافات وعادات وتقاليد أمم الأرض جميعها. ولكم أن تتصوروا كيف يكون الحال أن تصب هذه الثقافات في عقول وقلوب ونفوس الشباب من الجنسين، كيف سيكون أثرها إن لم يوجه الشباب وإن لم يعتنى به ويحرص عليه، وخاصة في هذه المرحلة الخطرة، هذه المرحلة التي يحق لنا أن نسميها منعطفا خطيرا من خلاله نكون أو لا نكون كشباب مسلمين حريصين متمسكين على دينهم منتفعين من هذه المتغيرات بإيجابياتها وخيرها وتقنياتها. فإننا إذ نؤكد على هذا لا يعني أننا نطالب أن يكون الشباب منغلقا ورادا لكل خير أو لكل نفع أو لكل حضارة أو تقدم، فأهلا بالحضارة والتقدم المبني على رضا الله عز وجل في كل جانب من جوانب هذه الحياة. التوحيد الخالص هو طريق النجاة لكل مسلم على هذه البسيطة، ولذلك ما دفعت الشدائد شدائد الدنيا أيا كانت إلا بمثل التوحيد الخالص. الشباب والتحديات، الشباب يواجهون اليوم تحديات كثيرة، منها ما هو شبهات ومنها ما هو شهوات. ولما لم ينجح أعداء الله عز وجل في الطريق الثاني طريق الشهوات رغم سنين طويلة، وجدوا أو بحثوا عن طريق آخر فسلكوا طريق الشبهات وإثارة الشبهات، وساعدهم في ذلك البث الفضائي الذي ينقل الغثاء من كل مكان وبأي صورة. والاختلاف الذي نراه اليوم حتى ربما ممن يتسمون باسم الإسلام وربما يدعون إلى الله تعالى في شرق الأرض وغربها، إنما هو شيء أخبرنا به الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن من يقرأ في سنة الحبيب ويتأمل في سيرته صلوات الله وسلامه عليه يجد أنه دل أمته على الدواء كما بين لها الداء. ففي الحديث في آخره قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا هو الداء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. منهج واضح وبين يجعل الشاب يعيش بكل طمأنينة وثقة إذا سلك هذا المنهج. إذن تحديات في الشهوات وتحديات في الشبهات، ومن القسمين تحديات خارجية وتحديات داخلية. والتحديات الخارجية كثيرة، من أخطرها مما نراه اليوم العولمة الغربية بأمركة العالم، الغزو الفكري والإعلامي، كثرة البدع والعقائد الفاسدة وما نتج عن ذلك من الافتراق والفرق والأهواء والتنازع والخصومات والفتن، العلمنة الصريحة في أكثر بلاد المسلمين والتي أدت إلى الإعراض عن شرع الله وإلى الحكم بغير ما أنزل الله، وظهور الزندقة والتيارات الضالة والتنكر للدين والفضيلة وغير ذلك مما هو معلوم ومشهود. فالتحديات الخارجية كثيرة. أما التحديات الداخلية التي تواجه الشباب اليوم من الجنسين فقد تكون أيضا على أنواع، منها تحديات أسرية ومنها تحديات اجتماعية وتحديات ذاتية. أما التحديات الأسرية كتسلط الأبوين مثلا، أو انشغالهما، أو وفاتهما، أو الظروف الاقتصادية الأسرية، فربما ينشأ الشاب في أسرة مليئة بالظروف والمشاكل، ولا أظن أن أحدا يخلو من هذا وإن تباينت من شخص لآخر. التحديات الاجتماعية كالبطالة مثلا، الفراغ، شيوع الفساد، ظهور الفواحش والمنكرات وغير ذلك. التحديات الذاتية أي من داخل النفس، ويبدو والله أعلم أنها أخطر التحديات. متى كان الإنسان متماسكا من داخله، متى كان الإنسان واضح المبدأ واضح المنهج، متى كان الإنسان على طريق قيم واضح بين، مهما كانت التحديات التي تواجهه آنذاك، من أخطر التحديات الذاتية التي يجب أن يتنبه لها الشباب من الجنسين في مثل هذا الزمن تمييع أو ضياع الهوية. وأقول تمييع أو ضياع، وبينهما فرق. أيضا من أخطر التحديات غياب الهدف، اضطراب المنهج، ضعف الشخصية، غلبة الشهوة، ضعف الوازع الديني. ولعلي في هذه اللحظات أركز وإياكم على التحديات الذاتية من داخل النفس، لأنها كما ذكرت من أخطر التحديات التي تواجه الكثير من شبابنا اليوم. أول هذه التحديات تمييع أو ضياع الهوية.
فإننا نرى معاشر الإخوة والأخوات مظاهر بين الشباب من الجنسين غريبة بعيدة كل البعد عن الإسلام وآدابه. إذا تأملت في البلاد الإسلامية وجدت عجبا، أصبح الشعور بالانتماء للإسلام فضلا عن الانتماء لأهل الصلاح والاستقامة يضعف في نفوس البعض من الشباب. فالانتماء للإسلام فيه ضعف، والانتماء لأهل الصلاح والخير والاستقامة أيضا بدأ يظهر هذا الضعف، خاصة عندما يسافر الإنسان أو يختلط بغير المسلمين يتضح هذا أكثر. لتمييع الهوية وغيابها أسباب، من أهم هذه الأسباب الانفتاح الإعلامي السلبي، وأقول السلبي لأن للانفتاح الإعلامي إيجابيات، لو استطعنا فعلا أن نتلمس هذه الإيجابيات وأن ننتفع منها، لأنه ليس بأيدينا أن نضع أيدينا على الفضاء فنرد هذا الانفتاح، وما دام ليس بالإمكان هذا فعلى أقل تقدير أن نحرص على ما هو بالإمكان. كيف نستفيد فعلا من هذا الانفتاح؟ كيف نحول هذه المحنة إلى منحة؟ كيف نحول هذه النقمة إلى نعمة؟ وهذا هو التحدي الذي يجب أن نستشعره خلال هذه الفترة القادمة. الانفتاح الإعلامي السلبي، وهذا يتضح بتحرر كثير من الفضائيات أو المجلات أو بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية من الأخلاق والفضيلة وغير ذلك مما نراه ونسمعه. واقع فضائيات المجون وما تحاول فرضه على المجتمعات الإسلامية اليوم من عادات وتقاليد غربية أظنها واضحة كل الوضوح. لم يعد الأمر مجرد تشبه بالظاهر، والإسلام أكد على التشبه وتحريم التشبه بالكافرين من اليهود والنصارى لأسباب. وهذه الأيام إن كنا نصوم عاشوراء فقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم معنى مخالفة اليهود والنصارى في هذا أو في هذا الحكم الشرعي، فأمر بمخالفة اليهود بالصيام بأن نصوم يوما قبله أو بعده، ولئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع كما قال صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حرصا منه صلوات الله وسلامه عليه على المخالفة لليهود والنصارى في كل شؤونهم، حتى قالوا هم كما جاء في الآثار لم يدع هذا الرجل أمرا إلا ويخالفنا فيه، فشعروا بالضيق من شدة مخالفة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا جاء الإسلام يؤكد على مخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه والتقليد بهم؟ ليس القضية قضية مظاهر، بل لأن الأمر يتحول من مجرد مشابهة لهم بالظاهر إلى مشابهة لهم بالباطن وإفساد الأخلاق وقتل العفة ومحاربة الفضيلة، وهذا ما تسعى إليه وما تحاول الوصول إليه تلك القنوات العربية وللأسف التي تمول بأموال إسلامية، وللأسف تحاول أن تفرض أو أن تطبع الرذيلة في نفوس الناس، أن تجعل الرذيلة طبيعية في نفوس المسلمين اليوم. من كان يظن أيها الإخوة أن تتجرأ قنوات عربية وبأموال إسلامية لعرض برامج مثل أكاديمي ستار أو سوبر ستار أو برنامج الرئيس أو الأخ الأكبر كما يسمى أو برنامج على الهواء سواء وما شابهها من السموم المحمومة المدسوسة لشبابنا وبناتنا في عالمنا العربي والإسلامي، بالأخص في مجتمعاتنا المسلمة المحافظة؟ فما هذه البرامج سوى نسخ طبق الأصل لبرامج تبثها القنوات الغربية، برنامج الرئيس تماما بهذا الاسم الأخ الأكبر أو براذر بيج كما يقولون موجود تماما في القنوات الغربية تبثه تماما بتفاصيله، إلا أنه لبس اللبوس العربي وأخذ يظهر في القنوات العربية الممولة بأموال إسلامية. وللأسف خطورة هذه البرامج أيها الإخوة والأخوات ليست مجرد برامج ظاهرة، الخطورة فيها محاولة تطبيعها للرذيلة بمكر ودهاء شيطاني. فكم هو أثر جمع مجموعة من المراهقين شباب وفتيات بمبنى واحد نحو 100 يوم تزيد أو تنقص وتنقل وبدون أي تكلف عبر عشرات الكاميرات ومن كل اتجاه بل من كل مكان حتى ربما في الخلاء أعزكم الله وفي غرف النوم، تنقل جميع حركاتهم من رقص وغناء وضحك وبكاء وضم وتقبيل وفسق ومجون وعلى مدار 24 ساعة، حتى أصبح البعض من شبابنا وبناتنا يتابعون حتى كيفية تقلباتهم في فروشهم وطريقة نومهم وجعلهم نجوما بارزين يقتدى بهم، حتى أصبحت تأتيهم الهدايا والورود وصيحات الحب والإعجاب من كل قطر عربي. بل لقد سمعت أيها الإخوة والأخوات أن عدد الاتصالات عليهم تجاوزت 10 ملايين، وليس اتصالات مجانية، بل الاتصال الواحد لا يقل عن 7 ريالات. إذن كم تلك الملايين من الدولارات التي تصب في خزانة ملاك هذه القنوات الفاسدة وبأموالنا؟ ويا ليتها خسارة مال فقط ولو بلغت المليارات، لكنها خسارة أخلاق ودين ووأد للفضيلة والعفة في نفوس شباب وبنات المسلمين. كل هذا على مرأى ومسمع من العاقلين والمصلحين وولاة الأمر والأزواج والآباء والبنات والمربين. فيا لله يا لله، أين العزة بأحكام وآداب الإسلام؟ أين الفخر على أقل تقدير بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة؟ أين النخوة والرجولة والغيرة على الأعراض؟ على أقل تقدير يقال إنها برامج بلا روح ولا معنى، تشبه وتقليد وتبعية وجشع وجريمة اجتماعية. فمن لهذه الجرائم؟ أبعادها خطيرة لتطبيع الاختلاط وصداقة الجنس الآخر والرقص والضم والتقبيل وكل معاني الرذيلة. والمصيبة ألا يعي الكثير من المشاهدين الأبعاد لهذا الخطر الداهم. فأي رزء أصاب قومي وأضحى رمزهم في التطور التغريب، إنما يفسد البلاد دعاوى يتخفى وراءها التخريب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أهذا هو الإصلاح؟ إن مثل هذه القنوات لهي أشد خطرا من قنوات الفحش الصريح التي تشمئز منها النفوس السوية، بينما تلك تتسلل سمومها بهدوء وبمكر وخبث ليصل الإفساد أولا للمظاهر لتتأثر ثانيا الأخلاق والسلوكيات ثم تفسد ثالثا الأفكار والمعتقدات. كم شارب للخمر مثلا ابتلي بشربه مع علمه بأنه معصية وكبيرة، فلما اعتاده مع الزمن وأدمن عليه قال وإذا بنا نفاجئ بهذا القول وماذا بالخمر؟ مشروب روحي لا تتشددون. فانظروا كيف تحول الأمر من مجرد شعوري بأنه يقع في المعصية والكبيرة إلى في النهاية أنه وماذا في الأمر، لماذا تتشددون؟ شعار المنافقين كان، أقول كان، الشعار الذي كانوا يرفعونه في السابق كان أفسد الأفكار تفسد الأخلاق، أفسد الأفكار تفسد الأخلاق. فلما فشلوا باختراق الأفكار أولا نكسوا الشعار تماما فقالوا أفسد الأخلاق أولا تفسد الأفكار، وتهيأت لهم الفرصة السانحة عبر البث الفضائي. وفعلا ربما تلاحظ في البدايات أن الكثير من الشباب أو من الفتيات لا ينكرون مثل هذه الأمور أو يشمئزون منها مجرد اشمئزاز بسيط، وإذا بها مع الزمن وعلى الأيام يستمرونها وتصبح. لماذا تنكرون هذه الأمور؟ لماذا تشددون؟ فهل بعد هذا نعطي مثل هذه القنوات المفسدة فرصة في انتهاك حرمة بيوتنا وتشويش عقول أولادنا وبناتنا؟ أنا أقول معاشر الإخوة والأخوات لنحذر قبل أن لا ينفع الندم. من ذا الذي يروى بمثل هذا الإسفاف فضلا عن مشاهدته وتمكين في الذات كبده من متابعتها؟ إنها الحيرة والإزدواجية، إنه التردد وضياع الهوية في عصر فضائيات الرذيلة وفي ظل غياب الراعي الناصح الأمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا شيء يسير من أثر التساهل في قضية التشبه. في البداية التشبه بالمظهر، وماذا أن يفعل كذا أو أن يلبس كذا. ولذا فكما أسلفت حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على مخالفة اليهود والنصارى بكل شيء، في الآذان، في استقبال القبلة، في تعجيل الفطر في رمضان، في أكلة السحر، في الصلاة بالنعال، في استعمال آنية الذهب والفضة، في اعتزال المرأة في الحيض، في عامة أمورهم. حتى قالوا ماذا يريد هذا الرجل، لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في عامة أمورهم حتى تضايقوا من ذلك وشعروا فيه. وماذا يضيرنا إذا ضايقون؟ ليعلنوها بكل ما استطاعوا. فنحن أمة مسلمة متميزة، أراد الله تعالى لها التميز، لكن ليس مجرد التميز بالحماس والاسم، لا، التميز بالتطبيق الفعلي، بأن يكون المسلم مسلما بحق، بأن يرفع المسلم هذا الدين شعارا في سلوكه وتصرفاته وذهابه وإيابه في كل مكان. ليس مسلم في الظاهر، ليس إسلام في مناسبات وأماكن معينة. في المساجد تجد ما شاء الله مسلم صالح راكع ساجد، ربما تسيل الدمع على الخدين من خشية الله، وإذا خرج عن المسجد تعال وانظر لحاله وتصرفاته وأفعاله وكذبه وغشه وتعامله في الربا وسوء خلقه إلى آخر أموره. مسلم فقط في أيام عاشوراء أو في رمضان أو في الحج؟ لا، مسلم في كل مكان. نتعجب عندما نجد المسلمين وحرصهم على حجهم، حتى ربما يأتيك من ظاهره الفسق فيسألك في الحج عن أنه اضطر لاستخدام معجون الأسنان أو شرب النعناع أو غيره، فما حكم ذلك؟ فيا سبحان الله، تأنس وتفرح بمثل هذا السؤال الجميل من مثل هذا الإنسان، ولكن في الوقت ذاته أيضا تقول يا الله أين مثل هذا الحرص الدقيق على شعائر ودينه وأمور حياته في سائر أموره. لماذا في الحج فقط؟ لماذا في رمضان فقط؟ لماذا في عاشوراء فقط؟ لماذا في المسجد فقط؟ هذا الإسلام جاء الله به إخوة الإيمان ليكون مع المسلم في كل شؤون حياته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي محياي مماتي من حياتي إلى مماتي كلها لله عز وجل. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الأذى تميطه من الطريق صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، الشهوة الحلال تقضيها في الحلال صدقة تؤجر عليها، الهم والغم والضيق يصيب المسلم يكفر الله تعالى بها من خطاياه، فماذا تريد أيها المسلم؟ فكل حركة، كل سكون دقيقة أو جليلة، قريبة أو بعيدة، إنما هي عبادة تؤجر عليها من الله تعالى. يحدثني أحد الأخوة في الحج، كان معه مجموعة من المسلمين من أحد الدول الأوروبية، وكان يقول أنهم حديث عهد بإسلام وجاءوا للحج. كنت معهم كما يقول، يقول ففاجأوني بأسئلة كثيرة غصب عندهم، شبهات كثيرة، ومما كانوا يرددونه دائما في كل موضع، في كل نسك، في كل مرحلة من مراحل مناسك الحج، كانوا يقولون عجبا، أيعقل أن هذا هو الإسلام؟ فإذا رأوا الأوساخ والقاذورات والمياه تملأ الشوارع في جميع المناسك، وإذا به تضايقون، أن يعقل أن هذا هو الإسلام؟ وإذا رأوا الازدحام في الشوارع وفي السيارات واضطراب الناس وعدم التنظيم كانوا يقولون أن يعقل أن هذا هو الإسلام؟ وإذا رأوا الازدحام عند الجمرات وقتل النفوس والتدافع قالوا أن يعقل أن هذا الإسلام؟ فيقول وقعت في حرج من كثرة أسئلتهم وإشاراتهم، فحاولت أن أبين لهم أن الإسلام شيء عظيم وأن أفعال المسلمين شيء آخر لا يجب أن تقارن بذلك. فقال أحدهم ولكن إن كان الإسلام فعل المسلمين لم يؤثر فيهم ولم يغير من طبائعهم أكثر من 1400 سنة ولم يؤثر فيهم، أيعقل هذا؟ يقول تألمت أشد الألم وأنا أسمع مثل هذه الاتهامات. يقول قلت له إن كان الغرب يربي فيكم أن رمي الأذى في الطريق يعاقب عليه، فإن الإسلام العظيم يربي فينا أن من رفع الأذى عن الطريق فإنه يكافأ عليه. فإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. هذا هو ديننا معاشر الأحبة. التحدي القادم، هل نستطيع أن نجعل الإسلام منهج حياة وسلوك في حياتنا كلها؟ نرفع عقيرتنا في كل مكان ونقول لكل أحد نحن أمة مسلمة وديننا عظيم ونفخر بديننا وربما نفخر بقرآننا ونرفع قرآننا عاليا ونقول أنه مليء بالإعجاز القرآني وبالعلم وبغيره، ولكن ربما لسان حال أولئك القوم يقولون إذا كان هذا حق كما تقولون فأين أثره فيكم؟ أين أثره فيكم أيها المسلمون؟ أين أثره في التنظيم والنظافة على أقل تقدير في حياتكم؟ إذن علينا مراجعة أنفسنا أيها الإخوة لنشعر حقيقة بمستوى التحدي القادم. إن أردنا حقا أن نرفع راية الإسلام عمليا لا مجرد تنظير، أن نفرح أو أن نثبت المسلم أنه مسلم في أي مكان كان، في أكوات التشبج والتقليد تمييع الهوية أو غيابها عند الكثير من الشباب الإسلامية، التحضر والتطور والإغراق في الترفيه والمجون، والحفل الكثير منا أنه لا يموت وأن حقيقة الحياة ليست الآخرة وإنما هي الدنيا. تعالوا لنظرة خاطفة على شباب كثير من البلاد الإسلامية اليوم وانظروا أحوالهم، مظاهر ملحوظة على كثير من الشباب، القزح، حلق القفا، قبعات، ملابس غريبة، لبس أسوار وسلاسل وتمييع وتشبه بالنساء. أما تشبه النساء وبنات ثياب قصيرة وشفافة، فتحات سفلية وعلوية، كافرات والفاسقات محرم التشبه. واحذروا وتناصحوا، إن التشبه والتقليد دليل الهزيمة النفس الشخصية وفقدان التبعية، إن التشبه والتقليد الأعمى يقتل الإبداع والابتكار والرجولة، إن التشبه والتقليد يورث نوع مودة ومحبة وموالاة للكافرين في الظاهر والباطن وهو ما يسمى عند علماء النفس باللاشعور، إن التشبه والتقليد